هذه أسئلة إخواننا الزوار من الشعيب حفظ الله الجميع ويرغبون في الإجابة عنها. يقولون في سؤالهم الأول: في وقت الصيف يطول النهار ويقصر الليل، حيث أن الشمس تغيب 9:45 مساء وتشرق 2:00 صباحا، وقت العشاء يكون قرابة الساعة 12:00 مساء. تحصل مشقة لكثير من الناس بسبب ارتباطاتهم بأعمالهم، فاستفتوا المجمع الفقهي في أوروبا هل يجوز لهم جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم؟ أجابهم بنعم، يجوز نظرا للمشقة التي تحصل من الانتظار لصلاة العشاء 12:50 مساء تقريبا، ثم القيام لصلاة الفجر بعد 2:30 أو أقل، فما قول فضيلتكم في هذه المسألة؟ الجواب: هذه الفتوى خاطئة، والمجمع الفقهي في أوروبا خليط، منهم من عنده اطلاع ومنهم أقصد استفادة ومنهم دون ذلك، منهم من عندهم استفادة على غير استقامة كما ينبغي ومنهم دون ذلك. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حصر الصلاة في وقتها، والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأجمع نقل الاتفاق أن الصلاة لا تصح إلا في وقتها، وأمر الجمع لا يكون إلا لمسافر أو لمعذور مريض نحو ذلك. أما كون الوقت قرب من الوقت فليس هذا من الأعذار المبيحة لجمع صلاة مع صلاة، ولا دليل على ذلك. والمشقات الحاصلة على الإنسان كثيرة في الزمن الأول والآخر، أي من حيث أنها مشقات تكاليف شرعية إن سميت مشقات، وإلا فليس في الدين عسر ولا مشقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم في حالة الأتعاب والأعمال وشدة الحر وهم صائمون في رمضان، أو إذا حصل شدة عليه وهو يعمل يقول لمجرد حصول العمل يفطر أو ما إلى ذلك من الجمع. فهذه الفتوى مخالفة للأدلة المذكورة، والواجب الصلاة في وقتها حتى وإن قرب صلاة من صلاة. ومن حديث الباب حديث النواس: فاقدروا له قدره، هذا إن لم يكن هناك أوقات معلومة محدودة، أما إذا كانت أوقات معلومة محدودة فالواجب تحريها. السؤال الثاني: يقولون بناء خزانات للمساجد والبيوت من المنظمات، والمنظمات منظمات الكفار، ما حكم ذلك؟ الجواب: هذه المنظمات هي ما تعطي إلا بمقابل، ومن ذلك المقابل استغلال استعطاف المسلمين واستغلال دعوتهم بلسان الحال والمقال، وبالإضافة إلى أنهم تكون لهم منة على المسلمين، وتكون أيدي المسلمين ممدودة إليهم دون استغناء دون اكتفاء، دون كذلك أيضا إقبال على الأعمال. فمن أغناه الله عن هذه المنظمات، منظمات الكفار، فذلك واجب عليه أن يستغني، ومن استعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. ومن اضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كونهم اضطر إما في حالة حصار أو في حالة ضيق أو في حالة شدة ونكبة، فالاضطرارات لها إلجاء ولها أحكامها، فلا بأس الحال هذا أن يأخذ منها دون أن يستمال، وأن يأخذ منها بقدر ما يسد به حاجته ويدفع عن نفسه الضرر والشدة. يدفع عن نفسه الضرر والشدة. وما أشبه هذا بالمسألة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل إتاحت ماله جائحة فحلت له المسألة حتى يقيب سدادا سيب سدادا من عيش أو قوام من عيش، ورجل شهد ذوي الحجة أن فلان أصابته فاقة حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قوام من عيش، ورجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها. فهذا نظيره. وهو حكمه الذي يستغني عنه فيه خير ذلك خير، والذي ما يستغني لا يكلف. فاتقوا الله ما استطعتم. السؤال الذي يليه: رجل أجريت له عملية وحصل له تخدير قبل الفجر ولم يصح من ذلك إلا قبل الظهر، هل يقضي الفجر؟ الجواب: لا، لا يقضيه، لأن وقته قد فات، ولكن يكثر من النوافل. وفيما إذا كان قد دخل الوقت فإنه يصلي، ثم إذا استطاع ويمكنه، لأن بعض العمليات تكون كإسعاف لا يستطيع التأخر. أما إذا استطاع يمكن يصلي على سريره ولو يعني جمعا ويعمل بعد ذلك العملية، هذا خير له. فإن أجريت له قبل الوقت ثم دخل الوقت وهو في غيبوبة فهو معذور، ويكثر من النوافل تجبر ما حصل من خلل في الفرائض، كما في الحديث: صلي الظهر والفجر فاتته يتجه للقبلة، ما دامت فريضة فيصلي إلى القبلة ويحول سريره إلى القبلة ويتجه للقبلة. فلا إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، ذاك في حق المسافر إذا كان في النافلة، أما في الفريضة فلا تصح إلا إلى القبلة. السؤال الذي يليه: هل صلة الأقارب من الرضاعة واجبة؟ وإن كانت مستحبة فما الدليل على التفريق؟ الجواب: لا شك في الفرق بين الوالد والوالدة النسبيين وبين الرضاعيين. قد ذكر الله ذلك في كتابه، قال في كتابه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي الآية الأخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. في الآية الأخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فبعد الوصية بما وصى الله عز وجل به من شأن الوالدين ذكر المشقة الحاصلة على الأم، وهكذا مشقة الوالد من حيث المعاناة ومن حيث النفقة ومن حيث الرعاية ومن حيث العناية ومن حيث الحضانة ومن حيث الأتعاب، والأجر على قدر النصب، والمعروف المكافأة على قدر المعروف. والله قد أعطى كل شيء، كل ذي حق حقه، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فليس الوالد الصلبي كالوالد الرضاعي، ولا الوالدة كالأم الرضاعية من سائر الشؤون، وإنما جاءت الأحاديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهي محرم من حيث المحرمية محرم، ومن حيث الصلة لا تستوي صلة الوالد بصلة الوالد الرضاعي، ولا الأم الوالدة بالأم الرضاعية. ويستحسن ويستحب ويفضل الإحسان إلى الأقارب الرضاعيين، وقد ذكر أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وفد هوازن من عليهم، لأنهم كانت لهم كان مسترضعا عند حليمة السعدية وهي منهم، وجاء أيضا أنه أكرم الشيماء أخته التي كانت في ذلك السن وهي من ضمن من حضنه مع أمها المرضعة حليمة السعدية. كل هذه في السيرة بآثار ما هي قوية من حيث القوة، ما هي قوية، لكن لها منة. الأم الرضاعية لها منة، وهكذا الأخت الرضاعية لها قرابة من حيث الرضاعة، وليست قرابتها كقرابة الأخت النسبية. فالأدلة الدالة على تأكيد صلة الأرحام وتأكيد حقوق الوالدين هي في الأنساب، والأدلة الدالة من حيث المحرمية في الرضاعيين، وينبغي من حيث حقوق المسلم ومن حيث كونه محرم أن تعطى، يستحب أن تعطى من الصلة، يعطى من الصلة دون ما تعطاه الصلة، يعني الأم الرضاعية الأم النسبية، فتفاوت بينهما ولا يستويان، إنما يستوون في حكم المحرمية، يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب، ومع ذلك فيه تفاوت. السؤال الذي يليه: من قتل نفسه هل يعذب بما قتل نفسه في القبر أم يوم القيامة؟ يوم القيامة بدليل قوله: فهو من قتل نفسه بحديدة فهو يجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا في نار جهنم. الحديث فيها أنه يوم القيامة في نار جهنم. السؤال الذي يليه: رجل حلف بالطلاق الثلاث من زوجته على عمتها أن تبيع ما معها من المواشي وإلا فزوجته طالق، أي علق الطلاق بفعل ثم رأى غيرها خيرا منها، هذا بارك الله فيك في اليمين، إذا رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي خير. أما في الطلاق إذا طلق وعلق فإن تحقق ما علقه به انتفى الطلاق، وإن لم يتحقق نفذ الطلاق، وفي هذه الحالة إن لم تبيع مواشيها مضى الطلاق طلقة واحدة رجعية ليست بائنة. السؤال الذي يليه: من مات غرقا، من قوله بالثلاث، كلمة بالثلاث ما تقتضي ثلاثا، حتى لو قال طلاق بالألف أو طلاق ألف مرة تعتبر واحدة فقط كما ذكر ابن القيم زاد المعاد، والعدد الذي يذكره لغو. من مات غرقا هل يجب غسله قبل الدفن؟ الجواب: هذا من أنواع الشهداء، الغريق والحريق والهدم وصاحب التردي، ولكن هم شهداء صنفان: شهداء الدنيا والآخرة، وشهداء الدنيا فقط في نظر الناس، وشهداء الآخرة فقط دون أحكام الدنيا. شهداء الدنيا والآخرة: من قتل في سبيل الله صابر محتسب وهو في مواجهة العدو، فهذا لا يغسل ولا يكفن عليه ولا يكفن ولا يصلى عليه، وهو شهيد عند الله عز وجل في حكم الدنيا والآخرة ما دام من المخلصين. الثاني: أن يكون من الصالحين ويصاب بأحد هذه الأمور المذكورة، الهدم أو الله، إن شهداء أمثلة كثير، ففي أحكام الدنيا تجري عليه التغسيل والتكفين والصلاة عليه، وهو شهيد يوم القيامة إن شاء الله. الثالث: يكون مرائي، يقاتل في سبيل الله ويكون مرائيا، فهذا في نظر الناس أنه شهيد وليس عند الله بشهيد، كما قال فلان شهيد فلان شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، وهكذا أيضا في ذاك الذي قتل نفسه. هذا الصنف بالإجماع نقل عدم الخلاف أنه يغسل، حتى وإن غرق في البحر ومات في البحر أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. السؤال الذي يليه: إذا كان الرجل أصلح من زوجته ودخل الجنة، فكيف هل تكون معه مع أن منزلته دون منزلتها دونه، وهل يقاس على حال النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه؟ فلا شك فيه أن الفرق كبير بينهم. الجواب: نعم، يقول الله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم. عند هذه الآية ذكر ابن كثير جملة من الأحاديث والآثار أن الله يمن على الصالح فيكرمه برفع درجات ذريته وأهله فيكون معه في الدرجات العلى، وإن كانت منزلتهم دون منزلته، وكان فضل الله عظيم، ذلك الفضل من الله، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، فيكون إكراما له برفع درجة أهله وذويه إليه، ولا ينزله إليهم ويضع رتبته العليا إليهم، هذا هو الصواب. وإن كان الجنة كلها عظيمة ألحقنا بهم ذريتهم. السؤال الذي يليه: إذا أرسل رجل مالا بعملة سعودية وقال سلمها للمستلم بأي عملة، بأي عملة، وسلمها المرسول معه بعملة يمنية، إن كانت حوالات فالأولى أن تكون يدا بيد هاؤها من نفس النوعية، بلا اختلاف حتى لا يكون تبايع وصرافة مع عدم التقابض. إن كان توكيلا كونه يقول له اصرفها لي أو سلمها إن شئت بهذا، وإلا أنا موكلك تصرفها، فإذا وكله أن يصرفها ويعطيهم العملة اليمنية لا محظور، الوكيل له حق التصرف. السؤال الذي يليه: بني مسجد في قرية من دورين، الدور الأول جعلوه مجلس القات والدور الثاني مسجد، ما الحكم وهل تجوز الصلاة فيه؟ أما الصلاة فنعم، حتى وإن جعلوه مجلسا للقات أو ما إلى ذلك المجالس فتصح الصلاة فيه. وأما من حيث الفعل فخطأ أنهم يجتمعون على القات أو أنهم كذلك يجعلون هذا المكان أو غير هذا المكان لمثل هذه المجالس التي تضيف فيها الأوقات والأموال، وينصح باجتناب هذا في هذا المكان في غيره. القات بطال سواء في ذلك الموضع أو في غيره، لا سيما وذلك الموضع قد تنبعث الروائح على المصلين، وربما إذا انبعثت من ذلك كانت أذى، من أكل من هذه الشجرة أو قال هذه البقلة لا يقربن مساجدنا، قال إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، فإذا حصل من الدخان أو حصل من آثار ما يجتمع عليه الناس ذاك المكان أذية للمصلين، أو حصل إزعاج لهم بالأصوات، أو حصل كذلك أيضا أن الناس يصلونهم مخزنين تحتهم دون احترام لتلك الشعيرة، هذا محرم. السؤال الذي يليه يقولون: نرجو نصيحة لأهل الشعيب. النصيحة لنا جميعا بتقوى الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهكذا بالتوحيد وإقامته والجد والاجتهاد في العناية به وبالعقيدة الصحيحة وبالتمسك بالسنة والحذر من البدعة وبطلب العلم والتفقه في دين الله وباجتناب الفتن وبالصبر والمصابرة وبسلامة النفوس فيما يتعلق سلامة النفوس في طاعة الله عز وجل، إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. هذا ونحن نكرر ما يتعلق بأنه من تيسر له أن يجتهد في طلب العلم قبل أن يشغل فليفعل، وليعلم الإنسان أنه سيشغل إما بعرض أو مرض، وإما بكبر، وإما بما تحصل من الفتن، فالفرصة الفرصة تستغل وتنتهز بالتفقه في دين الله وبالعمل الصالح، فمن يعمل من الصالحات وهو من فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. امرأة وضعت حملها قبل رمضان بعشر أيام، فهل لها أن تفطر رمضان؟ نعم، إذا مر رمضان وهي لا تزال في حالة نفاس نعم وتقضي، ما يعني ما تصوم إلا إذا حصل الطهر، حتى وإن كان قبل الأربعين إذا حصل الطهر تصوم. هل الربيبة محرمة على التأبيد؟ نعم محرمة، الدخول بالأمهات حرم البنات، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. يقول: هل يجوز التجارة في الشعر الذي تستخدمه بعض النساء لتطويل الشعر إن كان ما يسمى بالباروكة وتطويل الشعر؟ فلا، تعاون البر التقوى ولا تعاون الإثم العدوان، وما كان لتطويل الشعر وفيه شيء من تشبع ما لم يعطى فلا، لا صلح هذا.